بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولا تدام فلا دام جمالك اللهم خزنا اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. بالنتيجه بالنسبه للاطلاق والتقييد النتيجة أن الإطلاق والتقييد عليكم السلام ورحمة الله الإطلاق والتقييد من باب الضدين هما متقابلان من باب الضدين ولا مانع من كونهما أيضا من باب المتضايفين موجوديا
في الكلام أنه متناقضين الإطلاق لا إطلاق التقييد لا تقييد كان محمد إسحاق قيد تناقض بينهم أما إطلاق أو لا إطلاق مش إطلاق والتقييد
مش تناقض
ولكن إحنا عندنا يعني
كما عدمه مش تناقض
التناقض لا يرتفعان أصلا من أي شيء في الوجود طب ما عند الحجر له إطلاق وله تقييد يعني النقيضان لا يرتفعان أصلا فكيف نراهم يرتفعان الضدان قد يرتفعان لكن لا يجتمعان المتضايفان المتقابلان من جهة من جهتين يعني مثل أبوه والبلوغ هلا في نقطة مهمة لا مانع أبدا من كون أمرين يجتمع فيهما عنوانين متقابلين فيش مانع يكون ضدان وأيضا متضايفان ما في مانع شو المشكلة يعني؟
بأصمه بينات وبين الذاتيين والحاضرين كمان
هايدي في مقام
إما ضد وإما ملك وعدم إذا كانوا ذاتيين
يعني عندي مولانا من
الجواهر في كلام بين هو كلام ثمرته وحده انه هل عدم امكان التقييد يقتضي الاطلاق او لا هي هاي الثمره بس كلامنا هون والا هو يعني قولة السيد عبد العزيز الزواري الله يرحمه قال لي كلام يعني نقاش طويل عريض بما لا طائل فيه لا هو فيه له طائل له طائل
يقتضي الإطلاق نحن ذهبنا
أنه إمكان التقييد
يقتضي
الإطلاق ولم يقيد أدى إلى الإطلاق هذا ما نذهب إليه أنا أذهب حتى عدم إمكان التقييد يؤدي إلى الإطلاق لكن يعني سيدخل رحمه الله له كلمة بس طبعا بدنا نوضحها شوي يعني نؤيده أن عدم إمكان التقييد يقتضي ضرورة الإطلاق هيك بقول هو رحمه الله سيد الخول أنا بقول مش يقتضي ضرورة الإطلاق لا الذي أراه أن عدم إمكان التقييد يقتضي ضرورة الأطراف الأخرى يعني مثلا أنا هذا الشيء إما راح يكون أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر مثلا أحد الألوان الأربعة فإذا لم يمكن يعني امتنع الأسود صارت الأمور الأخرى ضرورة بالضرورة لابد منه بالنتيجة
يعني الإطلاق
ها؟
الأمور الأخرى هي
إطلاق والإهمال هذا في إهمال الأمور الأخرى مش بس إطلاق وقلنا نقطة مهمة أن الإطلاق والتقييد هو مسألة في مقام الإثبات مقام البرهان مقام الدليل مقام البيان في مقام البيان في سر عنا ذات أمور في مقام الواقع أمرا ما في إهمال لا معنى الإهمال في مقام عليك السلام لا مانع الإهمال في مقام الواقع واقع إما مطلق أو مقيد بس في مقام البيان لا في إهمال لذلك أنا أقول هكذا أن الإطلاق والتقييد أمران وجوديان الإطلاق ليس هو عدم التقييد في واقع الأمر إما يكون يعني إذا لوحظ القيد إما أن يؤخذ أو لا يؤخذ، لكن في مقام البيان إما أن يؤخذ أو يلاحظ عدم أخذه أو يهمل. لذلك في مقام البيان شيء وفي مقام الواقع والثبوت شيء آخر. نتيجة أن إطلاق التقييد الذي أراه أنه من باب الضدين، ولا مانع أيضا أن يكون أيضا من باب المتضايقين، يعني بلحاظ الموضوع ضد هو مطلق بلحاظ الآخر مقيد، ليش مش فيكونا متضايقين.
أعراض.
هل يمكن أن يكون من الأعراض؟ الأضداد.
لا يعني ما
بيسمى يعني. صفات عرضية.
يعني لا بموضوع، يعني بده الموضوع لحتى يعني الجوهر بده لا بالموضوع. لأنه عندي بده
الموضوع حتى يرضاني عليه، صحيح. والإطلاق والتقييد يحتاجان إلى موضوع يرضاني عليه. هل عدم إمكانه عدم إمكان التقييد مش عدم إمكان الإطلاق؟ يعني مرة كلاهما محل أن يعرض عليه. لا أنا في على الطرفين محل، في الطرف الثاني ممكن عليها طبعا، مش أكيد مش من جواه من العرض. هلأ نص نص من النتيجة، بس طبعا هي ثمرة بالهادي ضدين إطلاق والتقييد وكذا والآخر. وقلنا عندما لا يمكن التقييد هل يجب أن نذهب للإطلاق؟ هي عدم هذا عدم إمكان التقييد. وتظهر الثمرة تطبيقية بشو؟ بمسألة أخذ داعي الأمر في متعلقه. وصلي فرض الظهر بداعي أمرها. الشيخ الأنصاري رحمه الله إشكاله في الشهير قال أنه لا يمكن أخذ داعي الأمر في متعلق العبادة. فمن ذهب، وكثيرون قالوا أن العبادة لا تتم إلا بداعي الأمر، يعني بدك تصلي بداعي الأمر، العبادة تصوم بداعي الأمر، تحج بداعي الأمر، ولا مجرد. طيب إذا داعي الأمر محال أخذه، بالنتيجة والإطلاق فإذا التقييد بداعي الأمر محال، يعني الإطلاق محال. إذا كان الإطلاق محالا طبقوه على التعبد والتوصل، فكيف أستطيع أن أقول أن الأصل في الأشياء التوصلية وأحكم أصالة الإطلاق؟ ولذلك احتاروا شو بدهم يعملوا، راحوا من هون ومن هون، كل واحد راح بطريق إلى بديش عيد الكلام مرة ثانية وبينا شاهد. لكن نحن أذكر مسألة فقهية هي أصولية أساسا، تطبيقات فقهية كثيرة. أنا رأيي العبادات لا علاقة لها بداعي الأمر كمفهوم. داعي الأمر غير مأخوذ به، غير مأخوذ في متعلق الأمر، ما بخصوش ولا قصد القربة. يعني صلي فرض الظهر قربة الله تعالى، هيك علمونا إحنا وصغار نصليها كعبادة. القربة قصد القربة، قصد داعي الأمر، هذه أمور لا علاقة لها في مفهوم العبادة. وقلنا أن العبادة عبارة عن أمر موجود عند البشر، مش بس مش اختراع شرعي، منذ قدم التاريخ. العبادة عبارة عن علاقة بين العابد والمعبود، هالصلة هذه طقوس تؤدى، تقاليد تؤدى، حركات تؤدى، أعمال تؤدى بين العابد والمعبود، سميناها عبادة. هلا هيدي العبادة اللي موجودة في كل البشر، وأنا دائما كنت أعطي المثال يا أخي، بتقولوا الصلاة بداعي أمرها. العابد الوثن، عابد الصنم، هو عم يعبد الصنم وعم يصلي له، شو في أمر من الصنم يعني يا أخي؟ ما في. ومع ذلك بيطلع عابد صنم ومصلي للصنم، ويقدم النذورات للصنم. وهل هو مشاعر؟
فإذا لم يكن هناك أمر كيف يحاسب على
التلبية؟ الأمر بيجي متأخر، يعني في عبادة ثم يأتي الأمر متعلق به، صلي حينئذ بيصير العقاب على ترك الأمر. أما نفس العبادة أن يكون الأمر دخيلا فيها، يعني الصلاة هي التالية ركوع وسجود بداعي أمرها، يعني داعي الأمر جزء من المفهوم، ما نجد يعني أصلا تصور غلط. لذلك يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله ما في داعي نفوت بحل الإشكال تبعه، لأنه أصل الموضوع خطأ، أصل الموضوع غلط. وأنتوا لاحظوا عندما أقول أصلي قربة الله تعالى، قربة شبني عربة، أنا دائما أقول هالكلمة هذه صرت عايدة مرارا، عايدة مرارا لسبب أساسي، أنه مسألة لها أثر كبير في الأصول، لكن الراسخ في الأذهان عم يكرروا كثير أصوليين والعلماء والفضلاء ومدرسي الخارج عم يكرروا مثل ما هو. فيتأملوا شوي، العبادة لا علاقة لها بداية أمرها، العبادة أمر بين العابد والمعبود، الصلة هذه حتى مش بمعنى الدعاء، درسنا أن معنى الدعاء مش بمعنى الدعاء أصلا. انتوا لاحظوا الصلاة ما فيها دعاء أبدا، الأركان والأجزاء الواجبة ما في دعاء أبدا، شيل القنوت عجنب، القنوت مستحب بلا مش مشكلة. كل الصلاة ما فيها دعاء إلا واحدة، مش واحدة، أثناء قراءة القرآن بالفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء الوحيد. ولو كله سبحانه تسبيح وتكبير وتهليل إلى آخره، لاحظوها كله من التكبيرات للسجود للركوع ما في دعاء أبدا. والله شو الصلاة لغة الدعاء ثم نقلت وكررناها وصار يكرروها ومشت ورزق براس العلماء والفضلاء والكبار والصغار. مش صحيح الكلام على أي حال. ثمرة وين؟ أن كل هالبحث هذا داعي الأمر، إمكان أخذ داعي الأمر، عدم إمكانه، وسودت صفحات طويلة من أساس الموضوع خاطئ. داعي الأمر ليس مأخوذا في مفهوم العبادة ولا القربة. كلمة قربة الله تعالى شو بنعربها؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله، صار مفعول لأجله، صار القربة التقرب شيء والعبادة شيء آخر. ال- 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 الداعي غير المدعو إليه، ال- 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 يعني شيء آخر، نتيجة ال- ال- الغاية غير المراية. يعني أحيانا بس تأملوا شوي مش أكثر من هيك، صباح الله خير، بس تأملوا شوي بتلاقوها سهلة القصة، يعني ما لناش كتير صعبة عليها. إلى هنا انتهينا من مطلب الإطلاق المقدمة، ننتقل إلى مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة يا أخوان، أنا من أول ما كنت في النزف درست الأصول ودرسته في النزف الأشراف، هذه كل بساطة هي تدفي المات. بعد ثبوت العنوان أن يكون في مقام بيان، وأمكن أن يبين ولم يبين، بس هذا كل مقدمات الحكمة مش أكثر من ذلك. طبعا على ديدني أنا بحب المطالب الواسعة جدا لخصها بكلمات معبرة كثير، كما فعلت بهذه الشبهات، تنظيم علم الأصول بالشبهات الثلاثة. علم الأصول كله نظمناه خلال صفحة واحدة، وأنا أتمنى كل الطلاب الإخوان الشباب المشايخ أن هالصفحة يلتفتوا لها جيدا، بتنظم ذهنهم الاستنباط تماما. الشبه الحكمية، الشبه المفهومية، الشبه المصداقية، كله. والشبه الحكمية أربع كلمات. تنظيم الأمور بكلمات قليلة كانت ديدا القدماء.
ما في موضوعية،
ها؟
ما في شبه موضوعية أصلا، موضوعية
لا، كل شبه موضوعية ألغيت، والعنوانية كمان ألغيت. ديدا القدماء كان يلخص الأمور بكلمات طق طق طق، والسلام عليكم. بعدين أنت كطالب بتحب توسع توسع، وطبعا وهذا ديدن العلماء القدماء وديدن الفكر الحوزوي اللي هو فكر جيد راقي. بتلاقوا الكتب الأكاديمية كتاب هالقد إذا بدك تعمل مثل صاحب الكتاب بيطلع صفحتين، كتاب 200 صفحة 400 صفحة على منهج صاحب الكفاية بيطلع صفحتين، وإذا كتبت هذا كلام سليم. الحرف الفرق بين الكتاب الحوزوي والكتاب الأكاديمي الحالي طبعا، لأن الأكاديمية سابقا كانت بيت الحوزة، يعني بعبارة أخرى الدراسات كلها حوزوية كانت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تدام فلا دام زمان يقع. اللهم خزنا، اللهم افتحنا، اللهم رحمتك انشر علينا حزائنا برحمتك الرحمن. بالنتيجة بالنسبة للإطلاق والتقييد، النتيجة أن الإطلاق والتقييد، عليكم السلام ورحمة الله، الإطلاق والتقييد من باب الضدين، هما متقابلان من باب الضدين. ولا مانع من كونهما أيضا من باب المتضايفين موجوديا.
في الكلام أنه متناقضين، الإطلاق لا إطلاق، التقييد لا تقييد، كان محمد إسحاق قيد تناقض بينهما، إما إطلاق أو لا إطلاق، مش إطلاق والتقييد.
ولكن احنا قلنا يعني التناقض لا يرتفعان اصلا من اي شيء في الوجود. طب ما عند الحجر له اطلاق وله تقييد، يعني النقيضان لا يرتفعان اصلا، فكيف نراهم يرتفعان؟ الضدان قد يرتفعان لكن لا يجتمعان، المتضايفان المتقابلان من جهتين يعني مثل أبوه والبلوغ. هذا في نقطة مهمة، لا مانع أبدا من كون أمرين يجتمع فيهما عنوانين متقابلين، فيش مانع يكون ضدان وأيضا متضايفان، ما في مانع، شو المشكلة؟
بأصم بيناتهم بين الذاتيين والاعتبارين كمان،
هيدي في مقام
اما ضده واما ملك وعدم، اذا كانوا ذاتيين
يعني عندي مولانا من الجواهر
في كلام
هل هو كلام ثمرته وحده، انه هل التقييد عدم ان كان التقييد يقتضي الاطلاق او لا، هي هاي الثمره بس كلامنا هون، والا هو يعني قوله السيد عبد الله الزواري والله يرحمه قال لك لا، يعني نقاش طويل عريض بما لا طائل فيه. لا هو فيه له طائل،
له طائل. ان كان التقييد يقتضي الاطلاق، احنا ذهبنا انه ان كان التقييد يقتضي الاطلاق،
ان كان التقييد
احنا
ولم يقيد ادى الى الاطلاق، هذا ما نذهب اليه. انا اذهب حتى عدم امكان التقييد يؤدي الى الاطلاق، لكن يعني سيدخل رحمه الله له كلمة بس طبعا بدنا نوضحها شوي، يعني نؤيده أن عدم إمكان التقييد يقتضي ضرورة الإطلاق، هيك بقول هو رحمه الله سيدخل. أنا بقول مش يقتضي ضرورة الإطلاق، لا، الذي أراه أن عدم إمكان التقييد يقتضي ضرورة الأطراف الأخرى، يعني مثلا أنا هذا الشيء إما راح يكون أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر مثلا، أحد الألوان الأربعة، فإذا لم يمكن يعني امتنع الأسود صارت الأمور الأخرى ضرورة بالضرورة، لابد منه بالنتيجة،
يعني الإطلاق،
ها؟
الأمور الأخرى هي
الإطلاق والإهمال، هذا في إهمال، الأمور الأخرى مش بس إطلاق. وقلنا نقطة مهمة أن الإطلاق والتقييد هو مسألة في مقام الإثبات، مقام البرهان، مقام الدليل، مقام البيان. في مقام البيان في سرعنا ذات أمور، في مقام الواقع أمرا ما في إهمال. لا معنى الإهمال في مقام عليك السلام، لا مانع الإهمال في مقام الواقع، واقع إما مطلقة ومقيد. بس في مقام البيان لا، في إهمال. لذلك أنا أقول هكذا، أن الإطلاق والتقييد أمران وجوديان. الإطلاق ليس هو عدم التقييد في واقع الأمر، إما يكون يعني إذا نحر القيد إما أن يؤخذ أو لا يؤخذ، لكن في مقام البيان إما أن يؤخذ أو يلاحظ عدم أخذه أو يهمل. لذلك في مقام البيان شيء وفي مقام الواقع والثبوت شيء آخر. نتيجة أن إطلاق التقييد الذي أراه أنه من باب الضدين، ولا مانع أيضا أن يكون أيضا من باب المتضايفين، يعني بلحاظ الموضوع ضد هو مطلق بلحاظ الآخر مقيد. فيكونا متضايفين.
أعراض. هل يمكن أن يكون المناطق
عليك السلام من الأعراض الأضداد؟
لا يعني ما بيصح
هو صفات عرضية
يعني لا بموضوع يعني بده الموضوع لحتى يعني الجوهر بده لا بالموضوع لأنه هني بده
الموضوع حتى يرضاني عليه. صحيح، والإطلاق والتقييد يحتاجان إلى موضوعين يعرضان عليه. هل عدم إمكانه عدم إمكان التقييد مش عدم إمكان الإطلاق، يعني المرة كلاهما محل أن يعرض عليه. لا أنا في على الطرفين محل، في الطرف الثاني ممكن عليها طبعا، مش أكيد مش مجوه من الأعراض. هلأ نوصل من النتيجة، بس طبعا هي ثمرة بالهادي ضدين إطلاق والتقييد وكذا والآخره. وقلنا عندما لا يمكن التقييد هل يجب أن نذهب للإطلاق؟ هي عدم هذا عدم كان التقييد. وتظهر الثمرة تطبيقية بشو؟ بمسألة أخذ داعي الأمر في متعلقه. أصلي فرض الظهر بداعي أمرها. الشيخ الأنصاري رحمه الله إشكاله في الشهير قال أنه لا يمكن أخذ داعي الأمر في متعلق العبادة. فمن ذهب، وكثيرون قالوا أن العبادة لا تتم إلا بداعي الأمر، يعني بدك تصلي بداعي الأمر، العبادة تصوم بداعي الأمر، تحج بداعي الأمر، ولا مجرى. إذا داعي الأمر محال أخذه، بالنتيجة والإطلاق إفادة التقييد بداعي الأمر محال، يعني الإطلاق محال. إذا كان الإطلاق محالا طبقوا على التعبد والتوصل، فكيف أستطيع أن أقول أن الأصل في الأشياء التوصلية وأحكم أصالة الإطلاق؟ ولذلك احتاروا شو بدهم يعملوا، راحوا من هون ومن هون، كل واحد راح بطريق إلى بديش عيد الكلام مرة ثانية وبينها شيء. لكن نحن أذكر مسألة فقهية هي أصولية أساسا، تطبيقات فقهية كثيرة. أنا رأيي العبادات لا علاقة لها بداعي الأمر كمفهوم. داعي الأمر غير مأخوذ به، غير مأخوذ في متعلق الأمر، ما خصوش ولا قصد القربة. يعني صلي فرض الظهر قربة الله تعالى، هيك علمونا وإحنا صغار نصليها كعبادة. القربة قصد القربة، قصد داعي الأمر، هذه أمور لا علاقة لها في مفهوم العبادة. وقلنا أن العبادة عبارة عن أمر موجود عند البشر، مش بس مش اختراع شرعي، منذ قدم التاريخ. العبادة عبارة عن علاقة بين العابد والمعبود، هالصلة هذه طقوس تؤدى، تقاليد تؤدى، حركات تؤدى، أعمال تؤدى بين العابد والمعبود سميناها عبادة. هل هذه العبادة اللي موجودة في كل البشر، وأنا دائما كنت أعطي المثال يا أخي بتقولوا الصلاة بداعي أمرها، العابد الوثن عابد الصنم هو عم يعبد الصنم وعم يصلي له، شو في أمر من الصنم يعني يا أخي؟ ما في. ومع ذلك بيطلع عابد صنم ومصلي للصنم ويقدم النذورات للصنم. وهل مشى؟
إذا لم يكن هناك أمر كيف يحاسب على
ذلك؟ الأمر بيجي متأخر، يعني في عبادة ثم يأتي الأمر متعلق به. صلي حينئذ بيصير عقاب على ترك الأمر. أما نفس العبادة أن يكون الأمر دخيلا فيها، يعني الصلاة هي التالية ركوع وسجود بداعي أمرها، يعني داعي الأمر جزء من المفهوم، ما نجد يعني أصلا تصور غلط. لذلك نقول للشيخ الأنصاري رحمه الله ما في داعي نفوت بحل الإشكال تبعه، لأنه أصل الموضوع خطأ، أصل الموضوع غلط. وأنتوا لاحظوا عندما أقول أصلي قربة الله تعالى، قربة شو بنعربها؟ أنا دائما بقول هالكلمة هذه، صرت عايدة مرارا لسبب أساسي، إنه مسألة لها أثر كبير في الأصول، لكن الراسخ في الأذهان عم يكرروا كثير، أصوليين والعلماء والفضلاء ومدرسي الخارج عم يكرروا مثل ما هو. فيتأملوا شوية. العبادة لا علاقة لها بداية أمرها، العبادة أمر بين العابد والمعبود، الصلة هذه حتى مش بمعنى الدعاء، درسنا أن معنى الدعاء مش بمعنى الدعاء أصلا. انتوا لاحظوا الصلاة ما فيها دعاء أبدا، الأركان والأجزاء الواجبة ما في دعاء أبدا، شيل القنوت على جنب، القنوت مستحب لو بلا مش كل الصلاة ما فيها دعاء إلا واحدة، مش واحدة، أثناء قراءة القرآن بالفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء الوحيد. ولا كل سبحان تسبيح وتكبير وتهليل إلى آخره، لاحظوها كلها، من التكبيرات للسجود للركوع ما في دعاء أبدا. والله شو الصلاة لغة الدعاء ثم نقلت وكررناها وصار يكرروها ومشت ورزق براس العلماء والفضلاء والكبار والصغار. مش صحيح الكلام على أي حال. ثمرة وين؟ أن كل هالبحث هذا داعي الأمر، إمكان أخذ داعي الأمر عدم إمكانه، وسودة صفحات طويلة من أساس الموضوع خاطئ. داعي الأمر ليس مأخوذا في مفهوم العبادة ولا القربة. كلمة قربة الله تعالى شو بنعربها؟ مفعول لأجلي، مفعول لأجلي صار التوصلي، مفعول لأجلي صار القربة التقرب شيء والعبادة شيء آخر. الداعي غير المدعو إليه، يعني شيء آخر، نتيجة الغاية غير الموية، يعني أحيانا بستأمل شوي مش أكثر من هيك. صباح الله وخير. بستأمل شوي بتلاقوها سهل القصة، يعني ما ناقش كتير صعبة عليها. إلى هنا انتهينا من مطلب أن نطلع هالمقدمة، ننتقل إلى مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة يا أخوان، أنا من أول ما كنت في النزف درست الأصول ودرسته في النزف الأشراف، هذه كل بساطة هي ثلاث كلمات بعد ثبوت العنوان، أن يكون في مقام بيان وأمكن أن يبين ولم يبين، بس هذا كل مقدمات الحكمة مش أكثر من ذلك. طبعا على ديدني أنا بحب المطالب الواسعة جدا لخصها بكلمات معبرة كثير، كما فعلت بهذه الشبهات، تنظيم علم الأصول بالشبهات الثلاثة. الأصول كله نظمناه خلال صفحة واحدة، وأنا أتمنى كل الطلاب الإخوان الشباب المشايخ أن هالصفحة يلتفتولها جيدا، بتنظم ذهنهم الاستنباطي تماما، الشبه الحكمية الشبه المفهومية الشبه المصداقية كله. والشبه الحكمية أربع كلمات، تنظيم الأمور بكلمات قليلة كانت ديدا القدماء.
ما في موضوعية.
ها؟
ما في شبه موضوعية أصلا. موضوعية.
لا كل شبه موضوعية ألغيت. والعنوانية كمان ألغيت. ديدا القدماء كان يلخص الأمور بكلمات. طق طق طق. السلام عليكم. بعدين أنت كطالب بتحب توسع توسع. وطبعا وهذا ديدا العلماء القدماء وديدا الفكر الحوزوي اللي هو فكر جيد راقي. بتلاقوا الكتب الاكاديميه كتاب هالقد اذا بدك تعمل مثل صاحب الكتاب بيطلع صفحتين كتاب 200 صفحه 400 صفحه على منهج صاحب الكتاب بيطلع صفحتين. بدك هذا كلام سليم. الحرف الفرق بين الكتاب الحوزوي والكتاب الاكاديمي الحالي طبعا لأن الأكاديمية سابقا كانت مثل حوزة يعني بعبارة أخرى دراسات كلها حوزوية كانت ابن سينا أفلاطون حتى اليونان حتى المسلمين الفارابي كلهم درسوا نفس المنهاج. الحرف له معنى الحرف له معنى ما في شيء حرف زائد. هذا الفرق بين الكتاب الدراسي والكتاب الثقافي. في كتاب ثقافي أدوه الدفع بيطلع كتاب 4000 صفحة دراسية قد تعمل 3 صفحات بس بشرط يكون كل حرف له معنى. وهذا ما صرعته في الشبهات المنهجية وهذا ما صرعته في كتاب الوسيلة حتى كيف تعمل الفقه كله بثلاث أجزاء صغار كيف يعني طلع فيه تلاقوه. فمقدمات الحكمة ثلاث من أيام النجف كنت لخصه بثلاث كلمات من أيام النجف بأشهر أن يكون في مقام بيان هني مقدمات وجدانية يعني ما بدها كثير أن يكون في مقام بيان وأن يمكن أن يبين ولم يبين ونقطع الصف هالعد. حينئذ ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. فعلى بساطتها الكلمات هذه الكلمات على بساطتها ظاهرة جلية لكن هناك أمور لابد من بحثها في كل ما. أول شيء طبعا بركة هذه المقدمات هي ثمرتها ظهور الكلام في الإطلاق. والإطلاق متى يكون؟ عند بعد أن ثبت العنوان نجي أصاب الإطلاق. لذلك يعني أنا قلت لكم في قاعدة واحدة بكل شك في الأجزاء والشرائط والأجزاء والشرائط والموانع والقواطع والروافع في كل العبادات وفي كل المعاملات على مستوى الأصل اللغوي في قاعدة واحدة هي هاي. إذا تم قول بعدم الحقيقة الشرعية بالحقيقة اللغوية كما أذهب أنا واستغفر الله من كلمة أنا يعني البيع لغة بيع عندما أقول والله سندات الخزينة بيع فإذا شككت في أمر ما هذا المشكوك أطرده بأصالة الإطلاق. فعلى مستوى الأصل اللفظي أصالة إطلاق جارية في كل أجزاء العبادات والمعاملات كلية قاعدة واحدة. يعني عشر أو مئات الأسئلة مئات الاستفتاءات في شرائط الصلاة والصوم والحج ومش عارف شو إذا كان مفتوكة في تخلصها بهالقاعدة قاعدة واحدة. طبعا أهمية قلت لكم درس شيء والثقافة شيء آخر درس عم بدي أعمل قواعد أنتم نموها في أنفسكم بتطبقوها دغري سهل يصير. على مستوى الأصل اللغوي نجري أصالة إطلاق. أما على مستوى الأصل العملي ففرق بينهما. في العبادات نجري مسألة الأقل وأكثر الإثباطيين ونتائجها. أما في المعاملات فنجري مسألة أصالة الفساد. كل يعني كل مسائل الشكوك في الأجزاء والشرائط هذه قاعدة وفيها معنى. فعندما يتم انطباق عنوان ما على عقد ما، عقد من العقود، والله الزواج المدني زواج أو لا، مثلا الزواج المدني زواج أو لا، نقول هو زواج. فإذا شككت في اشتراط ألفاظ، اشتراط اللغة العربية مثلا، اشتراط الألفاظ، اشتراط ولاية البنت مثلا، ولاية الأب على أبيها،
اشتراط أصل المسألة زواج أو لا قبل الشراء،
هو زواج أو لا. طبعا إذا شككت في أنه زواج أو لا ما بيجي المسألة كلام بعد ثبوت أنه زواج. فإذا كان زواجا لغة وعرفا حينئذ أشك في بعض شرائطه. فإذا شككت في أن اللغة العربية شرط أو لا أقول الأصل عدم اشتراطه، الأصل اللفظي عدم اشتراطه، أنه في مقام بيان وأمكن أن يبين ولم يبين، يعني أصاد أطلاق كلمة وأهل مجرى. فإذا شككت في التقييد بقيد ما نستطيع طرد هذا الاشتراط بأسرار الإطلاق الناشئة من مقدمات الحكم. هذه ففي قوله تعالى أحل الله البيعة، وشككت في صحة بيع الصبي مثلا، بيع الصبي مثلا إذا كان عرفا بيعا هو بيع، أشك في اشتراط البلوغ فأطرد هذا الشرط بأصالة الإطلاق، هذا بيع مطلق. فبأصالة الإطلاق لو أرى لو أن الشارع أراد قيد البلوغ لبينه، لم يبين قيد البلوغ. لو مثلا هل اشترط الحرية في البائع يكفي أن يكون عبدا أو لا، وأنا مجرى فأقول هكذا بيع الصبي بيع صحيح عرفا، أي عند الناس العقلاء، فينطبق عليه أحل الله البيع. والشارع لم يقيد الحلية بكون البائع بالغا، وهو في مقام بيان، يعني في مقام بيان قال أحل الله البيع، ما أحل الله البيع الذي يكون ناشئا أو الذي أنشأه البالغ، ما في مقام بيان، وأمكن أن يبين ولم يبين، ولو أراد لبين. فالنتيجة مثلا تطلع عدم اشتراط البلوغ. هذه قاعدة عامة لكل الشروط المشهورة. نعطي مثالا آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، فعتق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغرة، فك رقبة. ها لو شككنا أنه يجب أن تكون مؤمن أو لا، أقول هو في مقام بيان وأمكن أن يبين ولم يبين، هل كلمتان متشكر منها خص الأصل، وأستطيع حينئذ عتق الرقبة في مقابل الامتثال. نرجع لمقدمة الحديث غدا إن شاء الله نسلم الموضوع، والحمد لله رب العالمين.